الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ثبوت انفعال القليل بملاقات النجاسة، يقع الكلام في كيفية تطهير القليل المتنجس. ذكر الماتن رحمة الله عليه أنه يطهر بإلقاء كر عليه دفعة واحدة، إلا أن الشارح رحمة الله عليه يرى أنه مع فرض عدم تغير القليل بملاقات النجاسة فلا نحتاج إلى القيدين. وفي مقام توضيح المقصود من القيدين نقول: يوجد هنا عناوين ثلاثة. العنوان الأول الإلقاء، العنوان الثاني الدفعة، والعنوان الثالث زوال التغير. بحسب الظاهر مراده من القيدين هما الأخيران، أي الدفعة وزوال التغير. والوجه في هذا الاستظهار أن الإلقاء لم يذكر هنا، ولا في بحث الكر كقيد، وإنما ذكر كفعل. ثانيا، أن الشارح قيد عدم الحاجة إلى القيدين مع فرض عدم التغير، وهذا الفرض يتناسب مع قيدية زوال التغير التي اشترطناها في بحث الكر، حيث قلنا في الكر يلقى عليه كرا دفعة إلى أن يزول التغير. فلما فرض عدم زوال التغير فثبت لدينا قيدية ماذا؟ ثبت لدينا انتفاء قيدية زوال التغير. ثم بعد ذلك ذكر كفاية الامتزاج، وهذا في مقابل الدفعة. فإذا في تطهير الماء القليل الذي تنجس بمجرد الملاقات من دون تغير، فيكفي أن يمتزج بالمعتصم لتثبت طهارته، وصيرورته بعد الامتزاج بالمعتصم ماء واحدا. ومع قيام الإجماع على عدم تبعض حكم الماء الواحد نحكم هنا بالطهارة. أما مسألة الامتزاج فلا يمكن رفع اليد عنها بأن نكتفي بمجرد الاتصال بالعاصم ولو لم يحصل الامتزاج. فلو فرضنا اتصل ماء الحوض القليل المتنجس بعاصم عن طريق ساقية فإن مجرد الاتصال لا يكفي للحكم بطهارة ماء الحوض. والسبب في ذلك هو أنه بهذا النحو من الاتصال نشك في الوحدة المأخوذة في معقد الإجماع، فحينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء ماء الحوض على نجاسته، ولا نحرز أن هذا صار ماء واحد، فيحكم حينئذ بمقتضى الاستصحاب بطهارته. نعم لو امتزج به يصبح طاهرا. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول ويطهر القليل المتنجس بإلقاء كر دفعة عليه لدى المصنف، يعني اشتراط الدفعة هذه فتوى العلامة، عفوا بل فتوى العلامة، وإلا يعني على مختار الشارح فلا يحتاج في المقام مع فرض عدم التغير إلى القيدين، يعني إلى الدفعة وزوال التغير، بل
مقصود إلقاء كر، يعني إلقاء كر غير مشترط في زوال التحصير، عطيك بأن تمزج مقدار من الماء بحيث أنه صار ماء واحد، يعني يقصد القيدين هو قيد الإلقاء
لا الإلقاء، إلقاء الكر،
إلقاء الكر ما
يفعل. فحينئذ ماذا تفعل بقوله بل يكفي مجرد الامتزاج بالمياه؟
الامتزاج متحقق فقط بالإلقاء،
لا بل يكفي مجرد الامتزاج بالمياه
العاصمة،
القليل ليس ماء عاصمة، بنحو يصدق عليه الماء الوحمة، هذا القليل بمجرد ما يلتقي بهذا الماء المتنجس ينجس.
فما مشكلة قصد الإلقاء؟ يعني الإلقاء ليس مأخذ قيدا،
الإلقاء أصلا لم يؤخذ قيد لا هنا ولا هناك حتى نستثني، الإلقاء فعل هنا، فعل بمعنى حدث يعني، وإنما القيد كان هو الدفعة والزوال التغير، هذا كان القيد الذي بحثنا هناك. فإذا كان مقصود أنه إلقاء الكر غير مشترط بل يكفي إلقاء غير الكر، هذا لم يقل به أحد
الماء غير عاصمة،
نعم لا يكون الماء عاصمة، نعم بل يكفي مجرد الامتزاج بالمياه العاصمة بنحو يصدق عليه الماء الواحد ولو لم يكن دفعة، على نحو لا يبقى مجال ميز بينهما بالإشارة، هذه علامة الوحدة أنه حينئذ كيف نعرف أنهما اتحدا؟ لا نستطيع أن نشير إلى أن هذا الماء الذي كان متنجسا وهذا الماء الذي ماذا التقى به، لا نستطيع، فإذا فقدت الإشارة هذا يعني أنهما صارا واحدا.
أنا أعتقد أن عصر كلامكم بأنه قيدهم وزوال التغير ومسألة اللي هو
دفعة
دفعة كلام عن قرين المتنجس مو فرض ما حكنا أنه قرين متنجس وقد تغير لونه أو طعمه أو رائحته يتغير يعني يتنجس مجرد الملاقات فيكون احتياج القيدين في بعض الفروض دون بعضها
لا للقيد الثاني وهو زوال التغير نحتاج إليها إذا تنجس وتغير
مع فرض عدم التغير
فهذا يعني أنه مع فرض التغير فقط نستغني عن قيد واحد ومن هنا نقول بعدم كفاية مجرد الاتصال شوف لأن أصلا بحث الإلقاء لم يبحث عنه سابقا كان البحث عن الدفعة هذا كان البحث عن الدفعة فقط ومن هنا نقول بعدم كفاية مجرد الاتصال بالعاصم للشك في اندراج هذا النحو من الوحدة في معقد الإجماع أو المرتكزات العرفية فالاستصحاب حينئذ محكم
ما سبق ذكرنا أنه هل هناك خصوصية للإلقاء وعلى خصوصية للإلقاء يظهر من بعضهم أنهم يرى خصوصية في الإلقاء خلافا للمصنف يرى أنه هذه من باب الكاشف عن أمر آخر فالإلقاء كان فيه بحث
كان كلام في الدفعة هذا ذكرناه في الدفعة
يعني الشيخ هذه العبارة من دون خصوصية للإلقاء ولا للإلقاء
إيه؟
فكان هو إشارة في موضوعية بعض مرات الموضوعية في نفس الإلقاء
خب هذا البحث يقول يقول في صفحة ويطهر 104 بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول التغير هذه عبارة من؟ المات ويطهر بإلقاء كر خب إلقاء الكر ليس قيدا هو الأصل إيه فليكن لكن لا هذا تفسير للفعل يعني هذا الفعل ليس له خصوصية الذي أخذت على نحو القيدية الدفعة وزوال التغير وبالجملة فالمدار على امتزاجه مع العاصم الباقي عصمته حين الامتزاج وكان بنحو يزول به التغير من دون خصوصية للإلقاء ولا الدفعة
فالإلقاء ليس بشرط إنما الامتزاج فشرطية قيدية الإلقاء ليس
لكن بقرينة قلنا بقرينة قوله مع فرض عدم التغير
كلامنا في فرض عدم التغير
في فرض عدم التغير إلى أي قيد لا تحتاج
لا 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 إلى قيد الإلقاء
ولا لا لا دعك لا, لا تحتاج إلى ماذا
قيد الإلقاء لا نحتاج إلى ولا إلى قيد اللي هو الكرية لا
ليس هذا أصلا ما ذكر قيد هذا مع فرض عدم التغير لا تحتاج إلى قيد زوال التغير
القيد الثاني ما هو
خب أحسنت القيد الثاني هل هو الدفع أو الإلقاء إذا سلمت معي أن أحد القيدين هو عدم زوال حتى يزول التغير هذا ملغى القيد الآخر ما هو حتما هو الدفع لقوله بعد ذلك بل يكفي مجرد الامتزاج ولا يشترط الدفع
نعم
يتنجس بمجرد الملاقات لكن مرة هذه الملاقات معها شيء إضافي وهو التغير ومرة لا يوجد معها في فرض عدم وجود التغير لا نحتاج إلى قيد زوال التغير أي فلا نحتاج إلى هذا القيد ولا نحتاج إلى لو كان ناظر إلى الإلقاء والدفعة فلا يحتاج إلى التقييد بفرض عدم التغير الثالث ماء البئر إلى الآن تكلمنا عن كم قسم عن الماء الجاري وملحقات من نظير ماء المطر وعن الماء الراكد أو الواقف أو ما يعبر عنه في بعض العبائر بالمحتقن القسم الثالث من المياه ماء البئر عرفه الشهيد الأول رحمة الله عليه في غاية المراد بأنه مجمع ماء ينبع من الأرض ولا يتعداها غالبا، ولا يخرج عن مسماها عرفا. وباعتقادي أن السبب في اعتناء الشهيد الأول وكذلك من بعده الشهيد الثاني رحمة الله عليهما في تحديد البئر هو أنه في بلاد الشام التي هي موطن لهذين الشهيدين كلمة البئر مشتركة لفظيا فاحتاجت إلى التحديد. فالبئر في بلاد الشام يطلق، بل هو الأكثر شيوعا، على حفرة تجعل في الأرض يحتفظ بها بمياه الأمطار. وحتما ليس هذا هو المبحوث عنه في الروايات، فاحتيج للاحتراز عنه، لذا عرفوا البئر. بينما نرى أن الغالب في من لا يعيش في بلاد الشام إلا إذا كان تابعا في التعريف للشهيد، عادة يوكل المسألة إلى الفهم العرفي. واضح هذا الكلام؟ فالحاصل أن البئر بالمعنى الشائع في بلاد الشام يدخل في الماء الراكد في القسم الثاني، في الماء المحتقن، ولا يدخل في البئر المصطلح عليه في الروايات. فالحاصل أن البئر المصطلح عليه في الروايات هو ذلك الماء المجتمع في الأرض وناشئ من النبع، وفي الغالب لا يتعدى الأرض. لماذا؟ قال في الغالب احترازا عن بعض فصول السنة حيث تطوف بعض الآبار فتجري. فهذا هو البئر الذي وقع محلا للكلام في ثبوت أحكام خاصة له عمدتها النزح كما سوف يأتي. أما الشارح
على كلام أن لمن في هو يتصل بأهل الشام فيصير هذا الماء ماء طاهر أو ماء قليل.
لا، هذا ليس من الضروري قليل، لا، قد يكون كثير، أكرار متعدد. أي ماء المحتقد أعم من أن يكون قليلا أو كثيرا. أي الماء الراكد، لأن هذا لا ينبع، هذا مجمع ماء فقط، يعني بدل ما تضع خزان على السطح تجمع فيه الماء. عندما عادة الآن في القرى في لبنان باعتبار في السابق ما كان في مياه الدولة التي تصل إلى البيوت، فكل بيت عندما يبني قبل أن يبني البيت يهتمون بصناعة بئر في داخل الأرض، ثم بعد أن يبنى البيت المياه المطر التي تنزل على السطح لا تخرج إلى الخارج، بل يستفاد منها تجتمع في هذا البئر، ثم بواسطة وسيلة كهربائية يؤخذ الماء من البئر إلى خزان الذي على السطح ويمد البيت بالمياه. لا، بهذه الطريقة حتى أموال الأمطار لا تتلف. فهذا هو البئر الشائع في بلاد الشام، يعني في لبنان، في الأردن، في سوريا، في فلسطين، هذا هو البئر الشائع. هذا البئر الذي هو في الروايات نسميه في لبنان، نقول له بئر لكن مع قيد، البئر الارتوازي الذي يحفر عادة حتى يصل في الحفر إلى مستوى سطح البحر، فحينئذ تخرج المياه فتنبع من الأرض. فهذا لا يفهم من البئر حين الإطلاق، صحيح الشيخ؟ نعم.
هذا البئر في إيران
كيف؟
البئر في إيران هذا شاهد.
أي نعم. الشارح رحمة الله عليه يرى أن البئر واضح مفهوما. نعم قد يقع الاشتباه في بعض مصاديقه، كمثال على ذلك مثل الشيخ الأعظم للشبهة المصداقية، يقول كما هو الحال في العيون الراكدة، هذه في العرف يقال لها عين، مرة عين تخرج من بين الصخور وتجري، هذه حتما ليست بئر، وإنما هذه ماء جاري. ومرة لا، تكون العين في داخل حفرة وراكدة. عندنا في القرية هكذا عين، ويضرب بها المثل، في إذا الشيء لا يتغير يقولون مثل تلك العين، مهما أخذت منها تبقى كما هي. فهذه العين الراكدة هل هي مصداق للبئر أم لا؟ هذا من موارد الشبهة المصداقية، فالمفهوم واضح وإنما قد يقع الاشتباه في بعض المصادق. ما هو حكم البئر؟ يقع الكلام فيه كما وقع في الأقسام السابقة، طارة في اعتصامه في حد ذاته وكيفية تنجسه، وأخرى بكيفية تطهيره. لا شك أن ماء البئر معتصم، فدل على ذلك قوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ولكنه كيف يتنجس؟ يتنجس لا بمجرد الملاقات، بل بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة. وروى صحيحة البئر وإن ذكرت كم وصف؟ ذكرت وصفين، إلا أنه بمقتضى بقية النصوص أخذنا بالوصف الثالث، وهذا تقدم البحث عنه مفصلا. لذا يقول وهو النابع المخصوص المعين مفهومه عرفا، وإن انتهى أمر صدقه إلى الشك أحيانا، وهو إن تغير أحد أوصافه الثلاثة بوقوع النجاسة فيه نجسة، المتغير بلا إشكال لرواية ابن بزيع المشتملة على استثناء هذه الصورة، قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير. وقد أشرنا سابقا بأن عدم اشتمالها على التغير اللوني غير ظائر بعد ورود مثله في جملة أخرى، خصوصا في الرواية المشتملة على تحديد التغير بالصفرة الناشئة عن الجيفة، والتغير بالصفرة تغير لوني. هذا بالنسبة لتنجس البئر، ولم يبحث فيه بحثا مطولا لأنه تقدم، بل في الحقيقة كانت هذه رواية البئر أحد الوجوه التي عممنا فيها الحكم على غيره مما له مادة. أما كيفية التطهير، المعروف بين القدماء أن لتطهير البئر كيفية خاصة تختلف عن سائر أقسام المياه، وهي النزح المقدر. وكانوا يرون أن الطريق الوحيد لطهارة البئر تنحصر بالنزح، وذكر في الروايات مقدرات للنزح بحسب جنس النجاسة. هذا المشهور عند القدماء، بينما صار الأمر عند المتأخرين بالعكس، وأن هذا النزح لرفع الاستقذار وليس للتطهير، بل يكفي في تطهير البئر إخراج عين النجاسة منه مع زوال التغير. فيأتي البحث عن ذلك إن شاء الله مفصلاً.